يقول السائل: تسمية الملك الذي ينفخ في الصور قد جاء في القرآن بما لم يسمى فاعله، ونفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور، فهل من حديث صحيح على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، أم هذا من الإسرائيليات فنخبر به ولا نثبته ولا ننفيه؟
الجواب: عندنا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر الإذن؟ فإذن صاحب القرن هذا هل هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام أم أنه غير؟ منهم من قال نثبت صاحب القرن ومن بصاحب القرن دون تسمية، والصحيح أنه يثبت أنه إسرافيل، فقد ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه تحت باب نفخ الصور، قال مجاهد: الصور كهيئة البوق. تحت هذا الباب قال الحافظ رحمه الله: اشتهر أن صاحب السور إسرافيل عليه السلام، ونقل فيه الحليمي الإجماع، ووقع التصريح به في حديث وهب المذكور، وفي حديث أبي سعيد البيهقي، وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه، وكذا في حديث السور الطويل الذي أخرجه ابن حميد والطبري وأبو يعلى في الكبير، والطبراني في الطوالات، وعلي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية، والبيهقي في البعث من حديث أبي هريرة، ومداره على اسمه ابن رافع، هو عظيم ضعيف كما تعرف، فيه اضطراب وضعفه الحافظ، ولكن ساق الحافظ رحمه الله جملة أحاديث ضعف في هذا الموضع، يعني طول قراءتها في هذا الموضع، وعلى هذه الأحاديث الضعاف نقل الإجماع، نقله الحليمي ونقله القرطبي رحمه الله في التذكرة، وكذا نقله في تفسيره أيضا عند قول الله عز وجل: ونفخ يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، من سورة الأنعام، قال القرطبي: والأمم مجتمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام. قال أبو الهيثم: من أنكر أن يكون الصور قرنا فهو كمن ينكر العرش والميزان والصراط إلى آخره، وإنما الشاهد نقل الإجماع، إجماع الأمم على أنه إسرافيل. وكذا نقل أيضا غير واحد هذا الإجماع، كما نقله الحليمي ونقله القرطبي ونقله ابن الحاج القناوي في كتاب جزء الغلاصم، وقال: والأمة وجميع الأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، والعمدة في النقولات السابقة للإجماع. فعلى هذه الأحاديث الضعاف التي أشار إليه الحافظ وذكر بعضها قام الإجماع فيسار معهم. نعم.
يقول السائل: لماذا كفر أهل العلم الجهمية ولم يكفروا الأشاعرة، رغم أن مؤدى أمرهم في مسألة كلام الله واحد، إذ أن الأشاعرة يرون أن كلام الله كلام نفسي وليس بحرف ولا صوت، وهذا يعني أن ما بين دفتي المصحف مخلوق بناء على عقيدتهم؟
الجواب: الجهمية اتفق عامة السلف على تكفيرهم، ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. الشاهد أنه اتفاق عامة السلف على تكفير الجهمية لإنكارهم الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، ولغير ذلك مما كفروهم به. أما الأشاعرة فإن كانوا متعولين، وكثير منهم علماء وزلقوا في هذا الجانب، وكثير منهم متأولون، لا نعلم من كفرهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدح، سر مع السلف الذين ساروا على ذلك ولم يكفروا الأشاعرة لما حصل عندهم من التأويل لأنهم تأولوا. نعم.
يقول السائل: نقرأ في بعض كتب المتقدمين قالت الصوفية كذا أو هذا قد فعله الصوفية، سؤالي: ما المقصود بالصوفية؟ هل هي تلك الفرقة المعروفة أم شيء آخر يمدح؟
تسمية الصوفية لا يمدح أصلا ولا فصلا، كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، فهذه إن كانت نسبة إلى الصفاء فسيقال صفوي، وإن كانت إلى الصوف ولبس الصوف فيقال صوفي لأنهم كانوا أناس من الزهاد يلبسون الصوف فإليه نسبوا، يعني يلبس الصوف في أيام الحر القارص الحر الشديد، ويلبس ربما الثياب التي الخفيفة في أيام البرد، وتزهد فعله كثير منهم في غير موضعه، ليس هذا موطن الاستطراد في هذا الموضع، ولكن هذه التسمية غير شرعية من أصلها. بقي ما يتعلق بهؤلاء الذين كانوا صوفية، فكان كثير منهم عباد زهاد كانوا مقبلين على العبادة، مثل الحارث المحاسبي ومثل بشر الحافي ومثل أمثال هؤلاء، فربما وصفوا بهذا. أما هؤلاء المتأخرون فجمعوا حشفا وسوء كيلة، يعني جمعوا مع ما ينسبون أنفسهم إليه من التصوف البدع والشركيات والخرافات والتقولات المكذوبة وغير ذلك مما وقعوا فيه. فعلى كل، أنت لست بحاجة إلى هذه التسمية من أصلها، ولا تمدح هذه التسمية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن الدرم جنان تجري تحتها الأنهار، فما كان هذا التسمية زمن أبي بكر ولا الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعين. وإن رأيت بعضهم ربما أضاف من الصوفية أبا بكر وأضاف بعض التابعين فأخطأ، إنما كلما رأوا عابدا جعلوه صوفيا، وهذا غلط، هذا محدث هذا الفعل. نعم، هذه لا المتقدمون والمتأخرون، التسمية خطأ، والمتأخرون عندهم إضافة إلى ما كان عليه أولئك، يعني إلى ما كان أولئك إن وجد فيهم من ذلك أضافوا بدعا، هؤلاء عندهم بدع بل شركيات. عندنا صوفية حضرموت لا تجد صوفيا إلا وتجده حول القبور، إلا النادر إن وجد نادر. نعم.
يقول السائل: ما معنى على ماؤها أو على ماؤه في حديث إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد الحديث؟
معناه فيما ذكر الشراح لا سيما الحافظ والنووي والقرطبي، قالوا قوله فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه، أي فمن أجل علو أو سبق، علو أو سبق أحدهما، علو أو سبق أحدهما يكون الشبه. ويحتمل أن يقال إن من زائدة على قول بعض الكوفيين أنها تزاد في الواجب بتقدير أيهما، ويحتمل أن يكون أو شكا من أحد الرواة إلى قوله إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه. مقتضى هذا أن العلو يقتضي الشبه، وقد جعل العلو في حديث ثوبان الآتي يقتضي الذكور والأنوثة، فعلى مقتضى الحديثين، يعني هل يقتضي الشبه أو يقتضي الذكور والأنوثة، يلزم اقتران الشبه للأعمام والذكور إن على مني الرجل، وكذلك يلزم إذا على مني المرأة اقتران الشبه للأخوال والأنوثة، لأنهما معلولا علة واحدة، وليس الأمر كذلك بل الوجود بخلاف ذلك، لأن نجد الشبه للأخوال والذكور والشبه للأعمام والأنوثة، فتعين تأويل أحد الحديثين، والذي يتعين تأويله العلو الذي في حديث ثوبان، فيقال إن ذلك العلو معناه سبق الماء إلى الرحم، سبق الماء إلى الرحم والذكورة. وجهه أن العلو لما كان معناه الغلبة كما فسرناه، وكان السابق عاليا في ابتدائه بالخروج قيل عليه على، يعني مثلا إذا ابتدأ الرجل بالإمناء كان السبق له بعد تقدير الله، وكان ذلك علوا على ماء الرجل مع المرأة. ويؤيد هذا التأويل أنه قد روي في غير كتاب مسلم إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثا، يعني في السبق. ومنهم من فسره بالكثرة على بمعنى كثر، صار ماء الرجل أكثر صار ذكرا وكان الشبه له، وإن صار ماء المرأة أكثر صار أنثى وصار الشبه لها لأخواله. وقد بنى القاضي أبو بكر بن العربي على اختلاف هذه الأحاديث بناء، فقال إن للماء أربع أحوال: الأول أن يخرج ماء الرجل أولا، والثاني أن يخرج ماء المرأة أولا، الثالث أن يخرج ماء الرجل أولا ويكون أكثر، الرابع أن يخرج ماء المرأة أولا ويكون أكثر. ويتم التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أولا ثم يخرج ماء المرأة بعده فيكون أكثر. هذا مدار هذا على السبق وعلى الأكثرية، فإن حصل سبق وأكثرية من ماء المرأة آنثا بتقدير الله آنثا، وإن حصل سبق من ماء الرجل وأكثرية أذكرت بتقدير الله. ثم أورد ابن القيم رحمه الله إشكالا في تحفة المودود على هذه المسألة، أن المسألة مفروغ منها بعد ذكر حديث أنس في الصحيحين وحديث عائشة وحديث ثوبان وجملة أحاديث في ذلك. قال: فتضمنت هذه الأحاديث تحفة المودود 393 قبلها أن الجنين يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، خلافا لمن يزعم من الطبائعيين أنه إنما يخلق من ماء الرجل وحده. وقد قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة. قال الزجاج: قال أهل اللغة: التريبة موضع القلادة من الصدر، والجمع ترائب. قال: وبذلك أجرى الله العادة في إيجاد ما يوجده من بين أصلين كالحيوان والنبات وغيره من المخلوقات. فالحيوان ينعقد من ماء الذكر وماء الأنثى كما ينعقد النبات من الماء والتراب والهواء. ولهذا قال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. الأمر الثاني إلى قوله الأمر الثاني أن سبق أحد المائين سبب لشبه السبق، سابق ماءه وعلو أحدهم سبب لمجالسة الولد للعالي ماءه، هذا سبب، قال هذا سبب جعله الله. والتأنيث والتذكير كله بقدر الله كما في الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثم يؤمر بكتب أربع كلمات، يعني بعد أن أذكر أم أنثى، يا ربي ذكر يا ربي أنثى، حديث حذيفة بن أسيد، فيقال ذكر أو أنثى، كان هذا بقدر الله. وجعل سببا لذلك ما ذكر ما ذكر في هذه الأحاديث. فحاصله أن إذا حصل سبق مال ماء المرأة مع كثرته على الرجل آنثت وشار الشبه لها ولأخوالها إخواله، وإن حصل السبق من الرجل عكس ذلك، هذا بتقدير الله. وقد قدر الله عز وجل الذكر والأنثى لمن شاء من خلقه، إنما هذا من الأسباب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. والأسباب بمسبباتها، فمشوه من مناكبها، وكل من رزقه وإليه النشور. جعل الله المشي من مناكب سببا للرزق، اضرب بعصاك البحر فانفلق، جعل الله ضرب البحر بالعصا سببا لانفلاقه، فكان هذا من أسباب الذكور والأنوثة، والتقدير من الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السائل: قال ابن القيم في كتاب الصلاة في صفحة 19 في استتابة المرتد روايتان عن أحمد وقولان للشافعي، سؤالي: لماذا ذكر روايتين عن أحمد وعن الشافعي قولين، فما الفرق بينهما؟
الفرق أن الشافعي كان له قولان، قول قديم وقول أخير في كتبه، يقول والقول القديم للشافعي هو كذا، لكن القول الأخير هو كذا. وقد يكون القول الأخير هو المعتمد عند الشافعية، لأنه قال قولا قديما في حديث مثلا لم يظهر له صحته، بنى عليه مسألة فقهية، ثم ظهر له صحته بنى عليه مسألة فقهية خلاف ذلك، وهكذا. وأما بالنسبة للروايتين في مسائل فقهية، الإمام أحمد له رواية في هذا القول رواها مثلا عنه ابن عبد الله، ورواية عنه رواها عنه فلان من الناس، يعني تلك الروايات مثلا الجلسة بين جلسة الاستراحة، يقولون وللإمام أحمد رواية في أنه يرى جلسة الاستراحة استنادا إلى حديث مالك بن الحويرث، وكذلك يعني مالك عما حديث أبي حميد، أمثال ذلك من الأحاديث. فهو من أقواله القول بأنه في إحدى الروايات عنه بجلسة الاستراحة استنادا إلى هذا، ورواية أخرى ينقلون أنه لا يرى ذلك. وهذه هي المعتمدة والتي اعتمدها الخلال وجماعة من محققي من أصحاب الإمام أحمد. وجملة من هذا يكون الرواية، هذه اصطلاحات للفقهاء، هذه اصطلاحات للأئمة.
يقول السائل: رجل ذو مال كثير له بنتان فقط، يوم من الأيام قال لابن أخيه: قم اشتغل، فرد عليه ابن أخيه: لماذا أشتغل وأنا سأرثك يوما من الأيام؟ فغضب الرجل وكتب ممتلكاته كلها على بنتيه، هل هذا الفعل جائز؟
الجواب: هذا القول ليس بجائز للولد، وليس بجائز، وهذا الفعل ليس بجائز من عمه، لأن الولد جزم أنه سيبقى بعد عمه وما يدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، فلا يدري من يرث الآخر، فهذا الجزم منه خطأ أن سأرثك، هذا شيء. الشيء الثاني أنه إن جزم بهذا فهو إن بقي بعد عمه هو وارث، ولا يجوز حرمانه، لا يجوز حرمانه، ولو حصل منه هذا القول الخطأ لا يجوز حرمانه. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. ولابنتيه ثلثان، كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وبعد الثلثين يرثه العصبة، سواء كان ابن أخي هذا أو غيرهم، أو إن كان يوجد معه بعض الوارثين ليلحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. الولد مخطئ والعم مخطئ، كلاهما يجب عليهما التوبة إلى الله عز وجل من هذا الخطأ، والتراجع من العم إلى توريث من ورثه الله عز وجل، وعدم حرمانه، لا سيما إن كانت البلدان تقضي بمثل هذه الوصية وتلزم، وإلا فإن كثير من البلدان ما ينفذون مثل هذه الوصية الباطلة، ويجعلون المال جميعا، يعني منه ما هو ميراث ومنه ما هو وصية للبنات، ويحرمون الوارث من إرثه. نعم.
يقول السائل: التصوير بجميع أنواعه حرام، وهذا الذي نعتقده وندين الله به.
أحسنتم، إياك بارك الله فيك، وتلك الأقاويل الفوتوغرافية، ما الفوتوغرافية كل حرام، كما ذكر هذا النووي رحمه الله في كتاب اللباس من صحيح مسلم شرح أحاديث الصور، وذكر ابن القيم رحمه الله في الكبائر كما في كتاب إعلام الوقعين، ونقلنا جملة من ذلك في كتاب الدرة في الحج والعمرة، نبذة من ذلك لكثرة من يصور في الحرام ومن يصور في من الحجيج ويرتكب هذا الفسق وهو حاج، والشاهد أنها كبيرة اقترفها كثير من الناس، يخرج عنق من النار، له لسان ينطق به وعينان يبصر بهما، يقول: وكلت بكل جبار عنيد، دعم الله إلهنا والآخر وبالمصورين. فإياك وتلك الأغلوطات التي يرتكبها بعض الناس، ولا سيما على فتاوي بعض الناس. والحقيقة لو أردت أن تنظر في العلماء المتقدمين بل وعلماء العصر جملة إلا النادر، لا سيما كالشيخ ابن باز والشيخ العثيمين في فتواه المعروفة المخطوطة بيده، وجملة من كتب مثلا وشيخنا والألباني قبل أن جملة من هؤلاء وسائر علماء السنة، أنهم يرون تحريم صور ذات الأروح، إن هؤلاء يلتمسون منهم بعض الكلام، أو يأتي يصور لك العالم ويقول: فلان يرى تصوير ذوات الأرواح، هذه صورة، انظروا صورته، فهو يرى ذلك، مع أنه يصرح بعظمة لسانه ويقول: هذا حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، وينهى ويزجر، وهم يقحمونه أو يقولونه هذا القول. فالحاصل عبرة بالدليل، والرجال يوزنون بالدليل، وليس الدليل يوزن بالرجال ويضبط بالرجال. ما أتاكم رسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. أما هذه القضية المسؤول عنها في أن امرأة ربما تتصور، نعم، قرأ السؤال كاملا.
يقول: سؤالي: إذا اعتدي على أخت من أخواتنا في الشارع، هل يجوز لها تصوير الموقف ليكون ذلك حجة لها في المحاكم لأخذ حقها مما قد تصاب من الأضرار ولمعاقبة الجاني؟
الجواب: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هي تدافع بقدر مستطاعها. وأما أنها تصور نفسها وتصور الحادثة والتي حصلت والاعتداء الذي حصل لهذا المعنى، فلا أرى ذلك. بعضهم ربما اعتبر ذلك ضرورة لدفع التهمة عنها ولدفع الشو ولكذلك الانتصار لها ولأخذ حقها كما ذكر في السؤال، لكن هذه كبيرة لا نجرئ عليها أنفسنا وغيرنا باعتبار أن هذه ضرورات، وليس بذلك بضرورة، فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله يجعل له مخرجا. نعم.
يقول: نريد نصيحة عامة للألبانيين.
أوصي نفسي وإياهم بتقوى الله، وإننا لمسرورون أن توجد دعوة سلفية في تلك البلاد وفي غيرها من بلدان المسلمين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وليثبتوا على هذا وليجتهدوا في طلب العلم، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وليحسنوا أخوتهم والتواصي والتناصح بينهم، ومن استطاع الرحلة لطلب العلم فحي أهلا إن استطاع ذلك وتيسر له، لعل الله عز وجل أن يمكنه من العلم فيرجع ينفع نفسه وإخوانه في ذلك البلد أو في غيره. ولا ننصح بالبقاء في بلدان لا يقيمون فيها دينهم، بل ينظر بلد ينفع الله به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن مات بين ظهرين الكفار، وجاء في الحديث الآخر: لا ما ترى نارهما. وقد ألمحوا إلى ما يتعلق بالهجرة من تلك البلاد، لكن من الذي لا يستطيع يدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في أسواق الكفار ويدعو إلى التوحيد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فادعوا إلى الله وفقكم الله، وازدادوا من إخوتكم وتناصركم وتعاونكم وجلساتكم، واستدعاء من رأيتموه ينفعكم من أهل العلم ومن أهل السنة لأخذ الدروس منه إن استطعتم ذلك، أو الرحلة إلى من تستطيعون. وهكذا اقرأوا واسمعوا، اقرأوا واسمعوا كما أنتم عليه من الخير، وما لا يدرك كله لا يترك جله، ولعل الله عز وجل أن يعطيكم العلم على ما على حسب ما عندكم من النوى الطيبة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإلى هنا بارك الله فيكم.